بسم الله الرحمن الرحيم.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
العلماء هم النجوم.
إن هؤلاء العلماء هم أصحاب النهضة وأصحاب العلم، لهم حق علينا حيث أوصلوا لنا العلم والدعوة.
العلماء هم النجوم.
منذ فارقت الديار حس قلبي بانهيار، سل الدموع مقلتي واحترق القلب وصار يبكي على أحبة جلستهم ليلى نهار، فالدمع بلل أعيني والقلب أحرق.
اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون.
اجتهد في الخيرات واحسن ظنك بربك، واعرف ان ربك جواد كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. ثم اكثر من كلمه التوحيد، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. اكثر منها في الليل والنهار، في الطريق، في البيت، في محل العمل.
اذكر نفسي واياكم بهذه النعم العظيمه، واسال الله ان يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الانسان بالحقيقه اذا وكل الى نفسه وكل الى ضعف وعجز وعوره، لكن عليه أن يستعين الله عز وجل على شكر هذه النعم.
كان سلفنا الصالح وكان علماء الأمة يحرصون على ألا يضيعوا شيئا من أوقاتهم في غير فائدة.
إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور.
إن العلماء الربانيين هم القدوة الحسنة والسراج المنير للأمة، ولا بد من معرفة مواقفهم وقصصهم حتى نتعلم منهم التربية الحسنة، ونستشف من مواقفهم العظيمة دروسا وعبرا وعظات. فلم يكن العالم صاحب علم فقط، بل كان صاحب علم ودين وتربية وأخلاق وآداب.
ونسأل الله كما فتح عليهم بالعلم والعبادة والدعوة إليه بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، أن يفتح علينا ويلحقنا بركابهم.
العلماء هم النجوم.
علماء ربانيون صفت قلوبهم لله.
العلماء هم النجوم.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: لستم من فقد حافظا وحسب، بل نحن فقدناه أيضا، وتفقده الأمة الإسلامية. يقول هذا وهو يبكي، ثم قال: أبشروا بالخير، لن ينقص عليكم شيء بل سيزيد.
العلماء هم النجوم.
قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يستحثني على إحضار الشيخ عبد الله بن جبريل.
العلماء هم النجوم.
بقي 10 سنوات في مرض من أشد الأمراض لا يشتكي، حتى يقول أحد ابنائه أنه يدور في فراشه أحيانا من شدة الألم كما يدور الرحى، ولا يتألم ولا يئن ولا يشتكي لأحد. ذكر الشيخ مرة عن نفسه أنه لم تفته صلاة جماعة منذ كان عمره 6 سنوات.
العلماء هم النجوم.
لكن لنا عن كل خل سلوة بمصاب سيدنا النبي محمد، يا ربي فارفعه لأعلى منزل في جنة من تحتها الأنهار، أكوابها موضوعة وقبابها مرفوعة حفت بها الأنوار، وصحابها من فضة ولباسها من سندس وطعامها أطيار.
يبكي على أحبة جلستهم ليلى نهار، فالدمع بلل أعيني والقلب أحرقته نار. منذ فارقت الديار حس قلبي بانهيار،
إن سماع مواقف هؤلاء الأعلام ليربي في النفس الخير وحب الإصلاح. وصدق من قال: سير الأعلام وسير العلماء أحب إلينا من كثير من الفقه. وقد نشأ عدد كبير من الشباب لا يعرفون علماءهم، فكيف يقتدون بهم ويستفيدون منهم وينشرون فضلهم؟ ويظهر أن بعض الشباب حفظ القرآن في وقت قصير، فربما يصاب بالعجب والكبر ويظن أنه وحيد دهره وفريد عصره. ففي هذه السير والأخبار التي ستسمعون ما يهذب النفوس، وبهذه السير نرى التكامل عند العلماء من الحرص على العمل وعلى العلم وعلى العبادة والرابطة الاجتماعية وحسن الخلق، وهذا من أقل ما يقدم لعلمائنا، وهذا من أقل ما يقدم لعلمائنا، وهذا من أقل ما يقدم لعلمائنا لعلنا نلحق بهم.
وعند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه أحمد وصححه الألباني.
نأسف أن نرى مئات من الأعلام من العلماء يموتون يوما بعد آخر وعاما بعد آخر، هذا مقرئ وهذا محدث وذاك عابد زاهد، فتموت معهم أخبارهم ولا يجدون من تلاميذهم ومحبيهم من يتصدى لنشر فضائلهم وأخبارهم. ولو أن كل طالب علم ذكر ما يعرفه عن شيخه وعن أحواله لتجمع عندنا شيء كثير تتم به الفائدة.
إن ذكر سير العلماء والصالحين هو حث لطلابهم على أن يتشبهوا بهم علما وصلاحا، إنه حث للفقير والغني، حث للخلي والشجي، إنه حث لخدمة الدين والتقرب لرب العالمين.
أيها الأحبة في الله، في هذا الزمان الذي عظمت غربته وكثرت فتنته واشتدت محنته، في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن والمحن على أهل الإسلام، في هذا الزمان الذي كان أشد وأعظم ما يكون من الفتن وأعظم ما يكون من الابتلاء، رحيل العلماء، رحلت مواكب العلماء الأئمة الفضلاء، رحلت مواكب الأئمة الذين اصطفاهم ربهم واجتباهم للأمة، رحلت مواكب العلماء، فما كثكثت الأمة دموعها على فراق علم من أعلام المسلمين إلا وأتبعت بفجيعة من غيره من أئمة الدين، ولا نفض العبد ترابه من قبر إلا وفجع بعالم وحبر. إلى الله المشتكى وعليه المعول في جبر المصاب وحسن المآب، وقفنا أيها الأحبة في الله من بعدهم أحوج ما نكون إلى السير على نهجهم والاقتفاء لآثارهم. يا لله من أمة صدقت وأخلصت وأقبلت على ربها وحققت، يا لله من عالم رباني فجعت به الأمة في علمه وعمله ودعوته وإرشاده على فراق كل عالم عامل. بكى المسلمون فبكى طلاب العلم، فبكى طلاب العلم أئمتهم وعلماءهم وأخيارهم وصالحيهم. وصفة الله عز وجل من عباده فهم البقية الباقية، فما من عالم يرتحل ويخلف وراءه أمثاله من طلاب علم صادقين، طلاب علم مجدين مثابرين، إلا وكان في ذلك سلوان لأئمة للمسلمين في كل زمان ومكان. فما أحوجنا إلى طلاب العلم، وما أحوجنا إلى من يخلف هؤلاء العلماء الأئمة الصلحاء. ومن هنا كان لزاما أن نبحث عن صفات طالب العلم المؤهل لهذه المنازل الشريفة والمناصب العزيزة المنيفة. نعم، لا يزال الخير في هذه الأمة، وإن ارتحل علماؤها فلا زالت هناك بقية باقية من خيارها وصلحائها. إن طلاب العلم الذين هم أهل لحمل الأمانة وأداء الرسالة هم الأمل بعد الله عز وجل.
اللهم وفق العلماء يا رب العالمين، اللهم وفق علماء أهل السنة يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعينك التي لا تنام، اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، اللهم متع الأحياء منهم بالصحة والعافية على طاعتك، واغفر لمن مات منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن مات منهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لمن مات منهم يا رب العالمين، اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم نصرة للحق يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز.
فأمر الدعوة من أجل المهمات وأعظم المقاصد، وبه الشرف العظيم، والدعوة إلى الله نفع متعد وأجر باق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
سير وأخبار. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي.
حديثي عن الرجل القرآني والعالم المربي هو الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فقد نشأ يتيم الأبوين في السنة الثالثة من عمره، وإذا ربك بلطفه يتعاهده برعايته فينشأ تلك النشأة السديدة. والأشياء العجيبة إن الشيخ تعلم وطلب العلم بعد أن حفظ القرآن في عنيزة، ما طلع منها. الشيء العجيب إن الله جمع له في عنيزة علماء كلهم علماء آفاقيين، علماء جابوا الآفاق. فمن مشايخه في عنيزة الشيخ علي أبو وادي، وعلي أبو وادي طلب العلم في الهند على الشيخ نذير حسين والشيخ صديق حسن خان. من مشايخه في عنيزة الشيخ إبراهيم الجاسر، والشيخ إبراهيم الجاسر طلب العلم في دمشق وفي نابلس، فأفاض على الشيخ من علم الشام. من مشايخه في عنيزة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، طبعا غير صاحب أضواء البيان، وكان هذا الشيخ قد مر بعنيزة متوجه إلى الكويت والزبير، فبسبب ظروف الحرب العالمية الأولى توقف عنيزة وبقي مدة طويلة. أخذ عنه الشيخ العلوم التي برع فيها الشناقطة من مشايخ الذين أخذ عنهم الشيخ إبراهيم بن عيسى. الشيخ إبراهيم طلب العلم في العراق وفي الهند. من مشايخ الذين أخذ عنهم في عنيزة الشيخ محمد بن مانع، والشيخ محمد بن مانع طلب العلم في العراق وفي مصر وفي الشام وفي الحرمين وفي الهند. فاحتلب الشيخ عبد الرحمن السعدي علم الشيخ محمد بن مانع الذي جمعه من هذه الأقطار والأمصار. فجمع الله للشيخ في الفترة التي عاشها هؤلاء العلماء الآفاقيين، فجمع الشيخ علم الآفاق وهو في مكان. كان صاحب مبادرة، من مبادراته مثلا مبادرة للتأليف، فقد شرع في التأليف في فترة مبكرة من حياته. ألف كتاب مختصر للإنصاف وكتب المذهب الحنبلي، كتاب في الفقه، ولمنظومة ابن عبد القوي، مختصر الإنصاف منظومة ابن عبد القوي، وهو توه في العشرينات من عمره. في عمره 37 سنة ألف أهم وأعظم كتبه، وهو تيسير اللطيف المنان في تفسير كلام الرحمن المشهور الآن بتفسير ابن سعدي، والذي طبقت شهرته الآفاق وانتشر انتشارا عظيما، وكان في تفسيره هذا مبادرا، فلا يعلم من علماء نجد من ألف تفسيرا كاملا للقرآن قبله، وظل تفسيره الآن يطبع طبعات كثيرة حتى لا يخلو منه بيت طالب علم. ولا تسأل أحد عن أحسن كتاب في التفسير لعامة الناس إلا أول ما يقولك تفسير ابن سعدي. ما تميز به الشيخ رحمه الله سعة أفق، لدرجة أنه وهو في هذه المدينة في عمق نجد كان يراسل الشيخ محمد رشيد رضا في مصر، ويطلب منه أعداد مجلة المنار، بل ويكتب في مجلة المنار. ولا أعرف هذه الساعة أن أحد من علماء نجد في وقته كان يكتب في مجلة المنار إلا هو. ويراسل الشيخ محمد حامد الفقي، وله بينه مراسلات، ويرسل إليه كتبه يطبعها. بل العجيب أنه زار دمشق يوم واحد عندما كان يعالج في بيروت، ففي هذا اليوم زار عالمي الشام الشيخ تقي الدين بن تيمية زار قبره، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني زار في المكتبة الظاهرية، مع أن زيارة دمشق يوم واحد، فزار فيها عالمي الشام الحي والميت. من سبق في ذلك الوقت قراءته لكتاب ديل كارنيجي دع القلق وابدأ الحياة، قرأه وأعاد صياغته في رسالة صغيرة سديدة نافعة جامعة مفيدة اسمها الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، هي إعادة صياغة كتاب ديل كارنيجي. وشرى كتاب ديل كارنيجي وأحضره لعنيزة ووضع منه نسخة في مكتبة المسجد الجامع. من ما يتميز به هذا الشيخ قوة علاقته مع مجتمعه، بحيث أنك لا تجد أحد من أهل عنيزة في وقته إلا وللشيخ في حياته قصة. يا أنها عزمة حصل له معه موقف، حصل له اقتحم المجتمع بحيث أن كل واحد للشيخ في حياته حضور، وكان الشيخ يلبي دعوة كل من دعاه إلى جلسة يسمونها القهوة، يعني جلسة ليست مائدة وإنما جلسة على فنجان قهوة، وجلسة لا تتجاوز 20 دقيقة، ربع ساعة إلى 20 دقيقة، يطيب فيها قلوب الناس ويتواصل معهم ويعمق صلته في المجتمع من غير أن يهدر أوقاته في الجلسات الطوال. من عجائب هذا الشيخ الإمام رحمه الله والدلائل على عظمته عظمة تلاميذه، فهو ممن أخرج التلاميذ العظام، وعظمة التلاميذ دلالة على عظمة شيخه. من تلاميذه العظام شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل، من تلاميذه العظام الشيخ عبد الله البسام، من تلاميذه العظام الشيخ محمد بن عثيمين، وآخرين كثر انتهى الوقت فلا أستطيع أن أعدهم. هذا الشيخ ممن سبق وقته، ألف مؤلفات بما فيها تفسيره وكتب كثيرة، الذي ينظر إلى هذه المؤلفات يلفت نظره تنوعها، فهي في الفقه والحديث والتفسير والثقافة الإسلامية والفتاوى وواقعات الناس، إنها الشمولية في حياة الشيخ عبد الرحمن السعدي.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
سير وأخبار. الشيخ عبد الله القرعاوي.
إنه صاحب القنديل.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون.
ومن الذين جعلوا من حياتهم هما واحدا وغاية نبيلة في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فكانت حياته علما وعملا وتعليما وتجديدا لدين الله بعد أن درست معالمه وزالت مظاهره، وأحيا الله به السنن التي أماتها الجهل والضلال، وقامت بدعوته منارات التوحيد وحلق العلم، فكان غيثا جاء للناس في سني جدب فشربوا وسقوا وزرعوا. هو الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي، الذي كان أمة في رجل وكتيبة للدعاة جمعت في جسد واحد. إنه صاحب القنديل، كان مباركا أينما كان في كل مكان وزمان، حيثما حل وارتحل، عاش لغيره ونسي نفسه. قضى رحمه الله قرابة 30 عاما في الدعوة والتعليم، فاجتث الأضرحة ونشر التوحيد، يجوب قرى الجنوب على حماره، يمحو الأمية وينشر الهداية، يعيش هم الدعوة إلى الله في كل حال، ويحرص على الأجور المتعدية، فالعمر عنده وقف لله تعالى، والدعوة لا تعيش على فضول الأوقات. جاء على فترة من الإصلاح فأعانه مولاه، وبقيت آثار دعوته إلى يومنا هذا. بلغت مدارسه التي أسسها تقريبا 2800 مدرسة، موزعة في شتى المناطق الجنوبية، في السهول وفي الجبال وفي كل مكان يقطنه الناس، منها 86 مدرسة باليمن. وتخرج في مدارسه 70,000 طالب علم و15,000 طالبة علم. فجرينا مجرى الشمس في أفلاكها، فقطعنا مغربها وجزنا المطلع. وحفر رحمه الله من الآبار، وبنى من المساجد في تلك الجهات ما لا يعلم عده إلا الله. وإن من الوفاء والبر لهذا الإمام أن نتدارس صفحات من حياته، فقصدي أن أقدم بطاقة يسيرة بهذه القامة الدعوية السامقة. ومن أراد تفاصيل القصص والمخطوطات فعليه بكتاب المسيرة لمجدد جنوب الجزيرة. وحدثني الشيخ محمد سراج رحمه الله وهو أحد طلابه يقول: وصل الشيخ عبد الله إلى الجنوب، وأنا بعيني أرى القبور قد بني عليها، واندرست معالم التوحيد، والناس تحج إلى الأضرحة وتهدي إليها القرابين. فقام رحمه الله بأمر الدعوة والتعليم حتى هدت قواعد الشرك والخرافة. كان الملك عبد العزيز رحمه الله يبعث الدعاة من طلبة العلم إلى الجهات الجنوبية من المملكة بداية من عام 52,300,000. فبدأ الشيخ رحمه الله يفكر في الدعوة إلى الله تعالى في تلك الجهات، حتى قوى عزمه ما رآه في ليلة وهو نائم في سكن الطلاب في حي دخنة بالرياض، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه على هيئته وصفته، وهو يشير إليه بيده الشريفة أن يتجه إلى الجنوب. فلما أصبح صلى الفجر مع شيخه محمد وأخبره بما رأى، فاستبشر وقال له: إنها رؤيا حق، ما بات إلا على هم، ولا اغتمضت عيناه إلا على عزم وإزماع. عرض على الشيخ قضاء بعض المدن فرفض لمتابعته شؤون الدعوة مع ما أصابه من مرض الملاريا، وكانت وباء منتشرا حينها، وصارت تجولاته أكثر من إقامته، وكان يأخذ معه دواء الملاريا يوزعه على المصابين. وكان من أبرز طلابه بعد ذلك الشيخ حافظ الحكمي. وقصة لقائهم الأول أن حافظا كان يرعى الغنم لوالديه مع أخيه محمد في قرية تسمى الجاضع، وسمع بقدوم الشيخ، فذهب الأخير ليستعير منه بعض رسائل التوحيد بخطاب دبجه حافظ، قال في أوله: إن الذي رقم الكتاب بكفه يهدي السلام إلى الذي يقرأه، وعلى الذي يقرأه 1000 تحية مختومة بالمسك حين يرأه. قرأه الشيخ وأعجب به، وكان رحمه الله ذا فراسة في اكتشاف المواهب، فقدم إليهم في قريتهم يوم الخميس 11 من شعبان عام 1359، وكان اللقاء الأول، وعمر حافظ آنذاك 17 سنة. وفي اليوم التالي وبعد أن صلى الشيخ عبد الله بالناس الجمعة، أعلن عن افتتاح مدرسة القرية، وطلب الشيخ من والدي حافظ أن يفرغاه للعلم ويتكفل هو بأجرة رعي الغنم، فلم يقبل. قال رحمه الله: لقد كنت أعلم حافظا وإخوانه وألقي عليهم الدرس جميعا، فكان حافظ يحفظ الدرس من مرة واحدة، أما إخوانه فكنت أكرر عليهم المرة والثانية والثالثة. ثم دخلت سنة 1360 للهجرة، وفيها تفرغ الأخ حافظ لطلب العلم بإذن أبويه، وطلب مني أهل صامطة أن أترك التجول لأتفرغ للتدريس، فوافقتهم على ذلك. وفي عام 1376 وبأمر من الملك سعود رحمه الله، أسس الشيخ المدارس في نجران، وبعث الطلاب في تلك الجهات للدعوة إلى الله، وانتشر التعليم في جميع مناطق الجنوب بصفة عامة. وفي حج عام 1377 توفي الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، فخشي الشيخ على المعهد وطلاب العلم بعد وفاة ساعده الأيمن في الدعوة والتدريس، فتجهز مع مجموعة من طلاب المعهد وزار الرياض وكان بين طلابه الشاعر الأديب إبراهيم الشعبي الذي حدثني بخبر تلك الرحلة المليئة بالأحداث ولقائهم بالملك فيصل رحمه الله واجتماعهم بكبار العلماء. وكان الموقف المؤثر لما كانوا عند سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم حين بدأ الطلاب بإلقاء كلماتهم، وكانت من بينها مرثية الشعبي في الشيخ حافظ، ومنها توارى حافظ النور البلاد وخلف حسرة لي في الفؤاد، لقد ضاقت علي الأرض ذرعا بما رحبت ولم تسع البوادي، أنا ممن فضيلته أنالت وممن دربت تلك الأيادي. فرغ الطلاب من كلماتهم، ثم قال الشيخ عبد الله: يا شيخ محمد، أما عن كلمتي فأنا قد أحضرتهم بين يديك والحال يعلمها الله. وبكى رحمه الله، وبكى شيخه، وضج المجلس بالبكاء، لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجي البلاء بلي. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: لستم من فقد حافظا وحسب، بل نحن فقدناه أيضا وتفقده الأمة الإسلامية. يقول هذا وهو يبكي، ثم قال: أبشروا بالخير، لن ينقص عليكم شيء بل سيزيد. فصدق وبر رحمه الله. وقد حدثني الشيخ الدكتور عبد الرحمن السميط وفقه الله في مقابلة أجريتها معه يقول: إن الذي أعاد إلي الثقة بنفسي لإكمال مشوار الدعوة هو الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. ومن النوادر ما حدثني به أخي عبد الشكور القرعاوي وفقه الله قائلا: كنت في زيارة إلى القصيم، وذهبت إلى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الجامع الكبير بعنيزة لأستفتيه، وعرف أني ابن للشيخ عبد الله، فأخذ بيدي وقال: يا بني، هل تعلم أن والدك هو من علمني الوضوء؟ فانظر إلى حرص المعلم على النشأ، وانظر إلى تواضع التلميذ الذي علم الأمة. رحمهم الله، لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم لأولهم يوما إذا انقعدوا، لو يعدلون بوزن أو مكايلة مالوا برضوى ولم يعدل بهم أحد.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير.
سير وأخبار. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
فالله جل وعلا يوم القيامة ينزع من صدور المؤمنين في الجنة جميع الأحقاد، فلا يكون هنالك أحد يضمر حقدا لأخيه ولا بغضا ولا حسدا ولا غشا، بل ليس بينهم إلا التواد الكامل والتعاطف والتناصح، يحب بعضهم بعضا.
بهذا الخلق عاش الشيخ محمد الأمين، محمد الأمين عليه رحمة رب العالمين. عزيز النفس قد لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعة، يأخذ من راتبه مصروف الشهر ويجود بالباقي على ضعاف طلاب العلم والعجائز والأرامل والمساكين والأقربين. يقول: والله لو عندي قوت يومي ما أخذت راتب الجامعة. يعطي من غير قرض، فإذا جاء الآخذ ليرد قال: جزاك الله خيرا، ولم يقبل منه. لا يعرف فئات العملة الورقية، ولم يطلب مرتبة ولا ترقية، لأن الغنى غنى النفس. يقول: جئت من شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت الدنيا لعرفت الطريق إليها، لكني لن أوثر الدنيا على الآخرة. حاله: مسافر زادي علومي ولي قلب يعي الإيراد مثل الصدر. وشعاره: الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلامة تكثر حسرتي ووساوسي.
ذكر بعض تلاميذه أنه فسر قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها في الحرم النبوي في رمضان، فما قطع المحاضرة إلا بالبكاء. وكان الشيخ رحمه الله تعالى ربما يبكي أثناء التفسير في الحرم النبوي ويبدأ يتنحنح حتى لا يشعر به أحد أنه يبكي. قال ابنه عبد الله: كنت أقرأ القرآن على أبي في مكة فإذا هو يبكي، وقال: يا ولدي، في كتاب الله آية تفرحني كثيرا. فقلت: هل هي قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا؟ قال: لا، بل هي قوله تعالى:
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة.
ونحن تجنبنا كبائر الإثم وإن شاء الله نترك ما استطعنا من صغاره.
سير وأخبار. الشيخ عبد الله بن حميد.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ويقول إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس شؤون الحرمين، ووالد فضيلة الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم ورئيس مجلس الشورى. توفي هذا العالم في السنة الثانية عام 1400. قرأ القرآن على أحد القراء وختم القرآن، ثم قرأه مرة أخرى على إمام الحرم عبد الظاهر أبو السمح. كان الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد يلقي الدروس في مسجد شيخه محمد بن إبراهيم لما كثر الطلاب على العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية ومرجع العلماء والجامعة المتنقلة، وقد تخرج على يديه عدد كثير الشيخ محمد بن إبراهيم، ومن أهم تلاميذه ومن أعلمهم الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد. فكان الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد يجلس بجانب شيخه في نفس المسجد في حلقة أخرى يدرس بعض الطلاب، والشيخ في الجهة الأخرى من المسجد، واستمر على هذه الطريقة مدة 4 سنوات. وهذا يدل على فضله وتقدمه وتواضع شيخ محمد بن إبراهيم. عرضت على الشيخ بن حميد فيما بعد عدة رئاسات لمحاكم بعض المناطق بالرياض ومكة والأحساء، لكنه طلب الإعفاء وانتقل إلى مكة للتدريس في الحرم. كان كعادته رحمه الله قبل أن ينتقل إلى الحرم كان يدرس بعد كل فرض إلا بعد صلاة العشاء، ويأتي عنده طلاب الفقه والحديث والتفسير والنحو. إذا قلت مكتبة متنقلة فهو الواقع. أنشأ معهد الحرم، وكان رئيس شؤون الحرم ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي، ويدرس في المعهد العالي للقضاء. كل هذه المناصب تولاها في وقت واحد. مناظرة حصلت له وهو يدرس في الحرم، درس رحمه الله في المسجد الحرام، كان في الكرسي يدرس هو له ليلة والليلة الأخرى للشيخ عبد الله البسام رحمه الله. كان في عام 88 و300 ألف للهجرة يدرس بعد المغرب في مكة في الحرم في حشد عظيم من الحجاج في 10 ذي الحجة، وكان في الدرس يقرر ويشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فبدأ يقرر التوحيد ويحذر من الشرك وعبادة الأصنام وعبادة الأولياء والطواف بالقبور. وفي أثناء الشرح في عدد كبير من الحجاج وقف عنده رجل إيراني مدرس في جامعة قم، فقال للشيخ أمام الناس ما تقول في طلب المدد من الأولياء ومن آل البيت وسؤالهم تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات؟ فبين له الشيخ رحمه الله على البديهة أن هذا هو الشرك الأكبر، وأتى له بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء والنقولات العقلية. فاستمر معه في الحوار والمناظرة 3 أيام متوالية، كل ليلة يأتي أمام الناس ويناظر الشيخ. فقال الرجل من ضمن كلامه فهمت كل ما تقول يا شيخ، لكن ما تصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اعتقد أحدكم ظنه بحجر لنفعه؟ لو اعتقد أحدكم ظنه بحجر لنفعه. فقال الشيخ عليك إثبات صحة هذا الحديث ومن رواه، فإنك لن تجد له أصلا لا في حديث صحيح ولا ضعيف. بعد الليلة الثالثة اعترف المناظر على مسمع من آلاف الحجاج لأن ما قاله الشيخ ابن حميد رئيس شؤون الحرم أنه هو الحق، بعد أن انقطعت حججه وآراؤه. فمد يده للشيخ وسلم عليه وقبل رأسه، وطلب من الشيخ أن يقبل منه هدية فقبلها في حشد أو في مجمع عظيم من الحجاج، فصار من أكبر ما تأثر به الناس.
سير وأخبار. الشيخ إحسان إلهي ظهير.
نحن ما نقول إلا ما قاله الله، ونحن ما نقول إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا من الذين يتبعون الرجال ويتبعون أقوالهم، هذا من فضل الله علينا.
إني لأقرأ وجودهم فإخالني ألقى الحباب يدا وأعتنق البرى، والأمة أمة مرحومة لا يزال فيها الخير إلى قيام الساعة. بهذا الخلق عاش الشيخ إحسان إله ظهير رحمه الله، يرشد الأعمى ويخزي من تعامى، مدافعا عن دينه متصديا للطوائف الضالة من أعداء الصحابة وآل البيت وأمهات المؤمنين. فعلى الضلال يموج موج الأبحر يغشى العدا كالهول كالليث الجري، هددته الطوائف الضالة كتابة ومهاتفة فلم يأبه لهم واشتد في كشف خباياه. ولما قال إخوانه احذرهم قال نفسي وجسمي ومالي وعرضي جعلتها فدا لديني وابتغاء مرضات ربي، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. حاله مسلم لله وجهي ويدي ولساني وغدوي ورواحي، واستمر يجود بنفسه لله فيما يحسب. وبينما هو يلقي محاضرته في ندوة العلماء انفجرت قنبلة عند منصته فذهبت بثلث جسده بعينه اليسرى ورجله وأذنه وجنبه، قطعوا شريان باب المبتدى، قتلوا في همزة الوصل الصبابة ولم يفقد وعيه، بقي يوجه إخوانه إلى العناية بالجرح الآخر إيثارا لهم على نفسه. فإذا قريت الأذنى شهد كلامه قلت اسمعي وتمتعي ورعي وعي، رأى أحد محبيه يبكي فزجر وقال إذا كنت تبكي فكيف تعزي غيرك، يرى الخفض من الخفض فلم يهو سوى الرفع. نقل إلى المملكة ولقي بها ربا، ودفن مع من جاد بنفسه للدفاع عنهم بالبقيع، وأجيبت دعوته التي لطالما رددها كدعوة الفاروق، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. حاله لا تطلب عندي الفؤاد فداره، إما ربوع قبا وإما الأبطح، ولاقى الردى ساخرا بالردى ومات على الحق في سؤددي، وما الحر إلا المضحي الذي إذا آن يوم الفدا يفتدي.
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
الشيخ حافظ إحسان معروف عند خواص أهل العلم، فله مؤلفات، وقد تخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة واشتغل بالدعوة إلى الله في باكستان وغيرها، وهو يتجول للدعوة إلى الله والتعليم والرد على خصوم الإسلام، فله مآثر جميلة ومؤلفات قيمة نافعة، فرحمه الله وأكرم أثواه.
لا شك أن الرجل يعني بذل يعني نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وكان ممن يعني نافح ودافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن العقيدة. الرجل يعني كان عالما على يعني عقيدة سلفية حتى قتل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله شهيدا، رحمه الله تبارك وتعالى.
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم.
سير وأخبار. الشيخ عبد العزيز بن باز
ولد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز في 12 من شهر ذي الحجة من عام 1330 في مدينة الرياض. الأسرة هم بعضهم يرغبون أن الشيخ يواصل البيع والشراء وجلب الخير لهم والاستعانة مثل الزراعة ومثل البيع والشراء بالصفق والأسواق، لكن الشيخ الله هيئ أهل العلم وكتب الله أن يكون عالما نفع الله به الأمة، وكان بعضهم سواء من أقاربه ومن غيرهم يقولون نترك الدراسة، دراسة على التراخي وفيما بعد، والناس بحاجة إليك، وادخل الأسواق وبيع واشتر وكذا وبالزراعة، وهو يقول اتركوني. اتجه لطلب العلم مبكرا، وكان يأخذ العلم القرآن بداية على الشيخ عبد الله بن فيريج، وحفظه على بن فيريج، وقد حفظ القرآن قبل البلوغ، ثم اتجه إلى ملازمة العلماء، وفي 1346 بدأ يضعف بصره حتى بداية 1350 في محرم وانتهى بصره وكف رحمه الله. وأخذ العلم يعني جل العلم على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.
بهذا الخلق وغيره عرف الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فلا يكاد يعلم في زمنه أحد أسخى ولا أجود ولا أكرم منه بعلمه ووقته وراحته وماله. ترى الجود يجري سائلا فوق وجهه، وبين الثريا والسماك منازله، تأتيه الهدية فيبتدر بها جليسا، يسأل عباءته التي يلبسها فيعطيها من سأله. حال الفقراء عنده حال عزة، نميل على جوانبه كأن لعزتنا نميل على أبينا، نقلبه لنخبر حالتيه فنخبر منهما كرما ولينا. والمدح ذو ثمن ليس بمجان، والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحساني.
نذر وقته وعمله وكل أمره لله عز وجل. أعظم ما يميز شيخنا رحمه الله أن عمله خالص لوجه الله عز وجل، وإلا والله ما بقي له هذا الذكر الحميد. كما قال الله عز وجل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فشيخنا رحمه الله تعالى ممن وضع له هذا الذكر الحميد.
ذكرت لكم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لكن أذكر نموذج واحد فقط بالنسبة للشيخ عبد العزيز، أنه حج 52 حجة، ما ترك الحج إلا آخر السنة لما أتعبه المرض، وكان عازما على الحج السنة التي توفي بعدها في عام 19، وتوفي في محرم 20 رحمه الله. مع ذلك 52 حجة. انظر إلى عمله في الحج، شيء والله أعجوبة، وقد رأيناه وشاهدناه بالعبادة والذكر وفتوى الناس، حتى أنه أحيانا وهو نائم يأتي من يوقظه من أجل أن يفتيه في مسألة، والناس عليه زحام لا يرى إلا عند الشيخ عبد العزيز. وبقي وقد بلغ عمره قرابة 90 سنة وهو لا يترك الحج، هذا عمل عظيم وليس عمل سهل. إذن ما تعارض هذا مع ذاك؟
يقبل عليه الدنيا فيزهد فيها ويشيح بوجهه عنها. يقول مدير مكتبه حفظه الله: قبل 10 سنوات أرسل كتبا لبعض من أقرضهم يقول فيها: أخشى أن يفاجئني الأجل، وأحب أن أخبركم بأني قد سامحتكم وأبرأتكم، ولم يبق لي شيء عليكم، فلم يطالب أحدا في حق له علي. وإذا نهاه عاذل عن جوده لم يثنه وكأنه أغراه. قبل وفاته ب3 سنوات أقرض شخصا 700,000، ثم أرسل إليه يخبره بأنه قد وضعه عنه وطرحه عنه. قال مدير مكتبه: فقلت له شفقة عليه ورغبة في سماع ما عنده: أعظم الله أجر حسابك، يعني حسابه الخاص. فالتفت إلي وقال: يا ولدي لا تهمك الدنيا، لقد بلغت 87 ولم أرى من ربي إلا الخير، والدنيا تذهب وتأتي، وفرق بين من يموت وعنده 100 مليون ومن يموت وليس عنده شيء. الأول ثقيل الحساب والتبع، والثاني بعكس ذلك كله، فما ثناه كلام الناس عن كرم. ومن يسد طريق العارض الهطل، ليس قلب الطباع بالمستطاع، يلام أبو الجود في جوده، وهل يملك البحر ألا يفيض. وعلى هذا الخلق كان والدي رحمه الله لا يحب أن يرد سائلا. غمام بماء المزن ينهل مزنه، جواد بأصداف السماحة يقذف، لا يكاد يجد عابر سبيل إلا أرفدا. وكم من ابن سبيل جاء يسأل عنه بعد موته في مسجده، من تأمله في رمضان في عقده الأخير من عمره بمكة لم يكد ينقضي عجبه، إنه المسلم من يعرفه يعرف الجوهر في الإنسان صابي، فشاشة وجهه بالسمت تدعو فيألفه القريب أو البعيد. وكذاك أحسبه وحسيبه الرحمن، في يسر وفي إعسار، يا رب فارحمه وضاعف أجره، أغدق عليه بفضلك المدراج. أتاه سائل في مسجده فخلع له عمامته وعاد حاسر الرأس لبيته، مع أنه لا يعهد عنه كشف رأسه في غير بيته إلا حال إحرامه، فلو أنه يفدى لكنت له الفدا، وأود لو أني سددت مقاصر. يا درة فقدت وكانت فاخرة، من بعد حج حولت للآخرة، ودعت قلبي حين جاء نعيه، فتقاعدي يا عين بي أو أنجدي. لا لكن لنا عن كل خل سلوة بمصاب سيدنا النبي محمد، يا ربي فارفعه لأعلى منزل في جنة من تحتها الأنهار، أكوابها موضوعة وقبابها مرفوعة حفت بها الأنوار، وصحابها من فضة ولباسها من سندس وطعامها أطيار. بهذا الخلق يجود الإمام الرازي رحمه الله على سلطان الهند الغوري بموعظة بليغة مؤثرة في أسلوب لا يمكن رده، فيقول: يا أيها السلطان، لا سلطانك يبقى ولا تلبيس الرازي يبقى، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فأجهش السلطان وهملت العينان: وذلكم جهاد اللسان، وهو من أفضل الجهاد يا أهل القرآن. ويمن الله على قسيس فلبيني بالإسلام، فيجود بالدعوة في بني جلدته، فيسلم على يديه 4000، فاض كالسيل لهم، فانطلقوا في عباب السيل يطفون الظمأ.
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
سير وأخبار. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
ومن المواقف التي حصلت لفضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أنه اتصلت به امرأة تقول: رأيت في المنام كأني أطل من شرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأنت تمشي خلفه. فبكى الشيخ رحمه الله تعالى، ثم أمر من حوله أن ينصرفوا.
يا شيخ لا تسمع عندي، تعالى إن شاء الله تعالى بشرى.
بشرك الله خيرا.
عندي يا شيخ إحدى الأخوات رأت في المنام رأت رؤيا.
خيرا رأيت.
رأت نفسها على شرفة تطير على الطريق، فرأت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تبسم صلى الله عليه وآله وسلم ونظر الطريق، ثم لما كنا نمشي رأينا شيخا على تلك الطريق، رأينا شيخا فسلمنا عليه. فالأختي به سألتني في المنام، قالت لي: من هذا الشيخ؟ فقلت لها: هذا الشيخ الألباني.
انصرفوا يا اخوانا.
رحل المحدث تاركا في اثره للسنه الغراء صرحا عاليا: يا ناصرا للدين ان بعد النوى، ستظل دوما في الجوارح ثاويا. علمتنا.
اشكر الاخ على ثنائه، وليس لي ما اقوله لقاء ذلك إلا الاقتداء بالخليفة الأول، فكان إذا سمع شخصا يثني عليه خيرا، وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه، فما دام أنه خليفة رسول الله فهو بحق. ومع ذلك الله المستعان، ومع ذلك كان يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون.
كان الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ربما طالع وكتب في اليوم أكثر من 15 ساعة، لاحظ، يعني أكثر من ثلثي الوقت أو قريب من ثلثي اليوم يمضيه بحثا وكتابة. أيضا من أعجب ما سمعت من بعض طلاب الشيخ من الشيخ علي حسن أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وانظروا في هذا الخبر وكيف كان رحمه الله حريصا شحيحا بخيلا على أن يذهب شيء من وقته في غير فائدة. يقول: لما كان يبني بيته كان هناك باب قد ركب، فقال الشيخ للنجار: اجعل الباب يفتح هكذا. فقال: يا شيخ الأمر سياب. فقال: البيت بيتي وعملك تأخذ عوضا عنه شيئا من المال. المهم أنه غير جهة الباب. استفسر عنه منه بعض طلابه: لماذا غيرت فتحة الباب؟ فذكر أنه لو كان الباب خلفه المكتبة، فإذا كان الباب يفتح هكذا سيمشي خطوات إلى المكتبة، أما إذا كان يفتح هكذا فسيمشي خطوات أقل من الجهة هذه، فيتوفر علي خطوتان أو ثلاث أستغلها في الجلوس وفي البدء بالكتابة.
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
سير وأخبار. الشيخ محمد ابن صالح العثيمين:
إخلاص العمل أن العبادة لا يراد بها إلا وجه الله والدار الآخرة. ما خلقت إلا للعبادة، عبادة الله. وش وجودك في الدنيا؟ لتعمر الدنيا، لتبني القصور، لتركب السيارات الفخمة، لترفه جسدك. خلقت للعبادة، ومن خلق للعبادة ينبغي أن يجعل عمله كله عبادة.
تلذذه بالجود والعلم والتقى وبذل العطايا لا بطيب المآكل، يعدي فعال المكرمات بنفسه إلى آمليه لا بجر الوسائل. في أحد لقاءاته قال أحد الحاضرين: يا شيخ إني قد اغتبتك فاجعلني في حل. فقال الشيخ في جود بتلك المظلمة: ومن أنا حتى لا أغتاب؟ أنت في حل. في رمضان الأخير في حياته وفي المسجد الحرام بعد صلاة التراويح كانت حالته تستدعي الراحة، ورغب الأطباء في ترك درسه تلك الليلة ليضيفوا له دما هو في حاجة إليه، فقال: اعملوا ما شئتم وسألقي الدرس. فكان يلقي الدرس والإبر تغرز في جسده. فحليف العلم يختار اللظى مسلكا فيه على قدر الضفاف.
كان يذهب إلى مسجده دائما ماشيا للصلاة وهو بعيد يقرأ القرآن، وراجعا معه الناس يجيب على أسئلتهم ويقضي حاجاتهم. آخر سنة في حياته رحمه الله ماذا حدث من الشيخ؟ آخر سنة أصر إلا أن يذهب، كان في المستشفى التخصصي، أصر إلا أن يذهب في رمضان إلى الحرم المكي. أنت الشيخ متعب، قال: لا بد أن أذهب. فحملوه بطائرة وأضعوا له غرفة داخل الحرم، وبقي يلقي الدروس يوميا. وقد استمعت إلى بعض دروسه، وأذكر أنه حديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بعد وأثناء هذا الحديث طلبت استئذان لزيارته، فاستأذنه فأذن رحمه الله. وهي آخر مرة رأيته، كان وزنه وصل إلى قرابة 25 كيلو، كان يلقي الدرس وهو على السرير على ظهره. تصوروا هذا الأمر. واستمر قبل انتهاء رمضان بليلة واحدة، أصيب بإغماء، فذهبوا به إلى جدة مستشفى التخصصي. فلما أفاق قال: أين أنا؟ قالوا: أنت في جدة. قال: أرجعوا بي للحرم. قال: يا شيخ ما بقى إلا ليلة واحدة. قال: تريدون أن تحرموني هذه الليلة؟ قد تكون آخر ليلة في حياتي. وفعلا آخر ليلة بالنسبة له في رمضان، لأنه بعد رمضان بأيام توفي رحمه الله. انظر إلى هذه العزيمة، ويفتي الناس حتى وهو على ظهره في الحرم، يفتي الناس بالسؤال على الهاتف بالإذاعة. وقلت لكم وزنه أقل من 30 كيلو، أبدا كما يقال جلد على عظم رحمه الله. وهذه الهمة العالية، والله رأيت الأطباء وأنا جالس انتظار دخوله الدخول عليه، يخرجون ويدخلون بشكل متواصل مراقبة لحالته، وهو في هذه الحالة الشديدة.
فألقى درس رحمه الله في تلك الليلة، كان درس
ليس الدرس فقط اللي تستمعه لكن الدرس اللي تراه.
وكان آخر عهده بالتعليم تدريسه في المسجد الحرام ليلة 30 من رمضان عام 1421.
ألقى الدرس كما لم يلقيه من قبل، كان أفضل من كل الليالي السابقة. فبعد أن انتهى الدرس وانتهينا وكذا وشلنا الميكروفون وكذا، قال كنتم ستحرموننا من فضل هذه الليلة، الحمد لله الذي أتم علينا رمضان.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الليلة هي الليلة الموفية للثلاثين من شهر رمضان المبارك عام 2021، والله أعلم أنه يكون هو آخر اللقاء في هذا الشهر المبارك في المسجد الحرام.
يقول أحد الدعاة: قبل وفاة الشيخ بستة أشهر تقريبا كنت معه، فكان يسألني عن مشروع بن باز الخيري ويسألني عن مسجد الشيخ بن باز، ففاضت عيناي بالدموع، وتركت لدموعي حريتها لتجيب على سؤال الشيخ، فقد فهم الشيخ مقال عيني وفهم حديثهما. فالشيخ يسأل عن المشروع مع ما كان يحمله في أحشائه من مرض خطير. كان الشيخ حريصا على الذهاب إلى المسجد ماشيا على قدميه مع بعد المسافة عن بيته ليلا ونهارا صيفا وشتاء، فكان في مجيئه ينشغل بالقرآن والذكر والدعاء والابتهال والتضرع، وفي الرجوع يسير معه الطلاب ومن يريد الإعانة أو الشفاعة أو التزكية، فيعطي كل سائل ما يستحقه من الاهتمام والرعاية. ذكر فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين حفظه الله بعض المواقف معه، ومنها قال: زرته ليلة 27 في مكة قبل وفاته بعشرين يوم تقريبا، فجلست عنده فكان يسألني عن أحوالي وأخباري أكثر مما أسأله عنه. ولاحظوا أن الشيخ حريص على السؤال على ما فيه من ألم.
سير وأخبار. الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل.
نجد أيضا من هذه الأمثلة التي تحتاج إلى وقفة الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل رحمه الله، وكان رئيس محاكم عسير، ذهب مع الشيخ عبد الله القرعاوي، ذهب الشيخ القرعاوي إلى جيزان وهو ذهب إلى عسير، ثم بقي فيه. يذكر يا أخوان من عبادته وصلاحه وذكره إلى آخر لحظة، الذين محيطون به قبل وفاته بلحظات شهد أن لا إله إلا الله ورفع يديه السبابة ومات وهو كذلك. عبادة عجيبة. زرته أنا واثنين من المشايخ قبل وفاته بفترة وفي التخصص، وقلنا يا شيخ أوصنا، ثم فقط نسمع بصعوبة لأنه ما يستطيع يتكلم. نعم، قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فكانت هذه وصيته لنا أبدا، ما زاد عن هذه الآية. ثم رجع إلى تسبيحه وتهليله وقراءته. كان أبناؤه في تلك الحالة وفي التخصص يقرؤون على الكتب ويشرح ويبين. بقي 10 سنوات في مرض من أشد الأمراض لا يشتكي، حتى يقول أحد ابنائه أنه يدور في فراشه أحيانا من شدة الألم كما يدور الرحى، ولا يتألم ولا يئن ولا يشتكي لأحد. استمر 10 سنوات وهو على هذه الحالة، وهو هذا الرجل المشهور الذي أسس المدارس وكان إماما في علمه وفضله وله منزله ومكانه عند العلماء. حتى أنه يقول أحد أبنائه، يقول ابنه علي، أنه من حين عرفت أبي وعلي من أكبر أبنائه كان يضبط الساعة على 2:30 ليلا ويصلي إلى الفجر، 2:30 ليلا بتغير شتاء أو صيف، يقول ما يغيرها، أحيانا يكون باقي على صلاة الفجر 3 ساعات أو أكثر، ثم يدرس القرآن. ولذلك رأيت عدد من أبنائه حفاظ كتاب الله جل وعلا، بل أبنائه وبناته حفاظ كتاب الله جل وعلا مع اختلاف تخصصهم، منهم الطبيب ومنهم المهندس ومنهم تخصص الاقتصاد ومنهم في أعمال أخرى، فتجدهم حفاظ كتاب الله جل وعلا. هذا إمام إذا ما غفل عن أبنائه، ولا غفل عن تعليم الأمة، ولا غفل عن عبادة ربه، وما انشغل بهذه عن تلك. نجد الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم، وهو ولد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الذي جمعه هو أبوه فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعلم 37 مجلد. ثم الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الرحمن أيضا جمع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهي موجودة ومتداولة الآن، بالإضافة إلى عدد كتب من الكتب كثيرة جدا للشيخ محمد بن قاسم. سأذكر لكم بعض صفات الشيخ فيما يتعلق بعبادته، أي أنه مع هذا العلم ومع هذا الجهد بذل جهود ضخمة في جمع فتاوى شيخ الإسلام، فسافر خارج المملكة، يقول حتى كان وهو إذا سافر قديم يؤذن في الطائرة، حتى جمع فتاوى شيخ الإسلام من أماكن ومن مكتبات عالمية، وجلس سنوات حتى خرج كتاب الموجود ومتداول الآن. الشيخ من عبادته أنه كان يقوم الليل قبل الفجر بثلاث ساعات، مضطرد قبل الفجر ثلاث ساعات يقوم يصلي الليل. من سمات الشيخ أنه يقول قلما يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. نعم، بل إنه قال، ذكر أحد أولاده، وتعرفون هو والد الشيخ عبد المحسن إمام الحرم النبوي، نعم، وأبناؤه ما شاء الله أبناء مباركين وعدد كبير من أبنائه معروفين ومشهورين، يقول أحد أولاده أنه ما فاتته صلاة الجماعة إلا مرة واحدة وقد علاه الحزن والتأثر. نعم، ثم ذكر الشيخ أنه يقول ما فاتته الصلاة منذ كان عمري 6 سنوات. ذكر الشيخ مرة عن نفسه أنه لم تفته صلاة الجماعة منذ كان عمره 6 سنوات. أين نحن يا أخوان؟ معاصر، أنا قابلت الشيخ ورأينا الشيخ وما توفي إلا قريب رحمه الله. حج الشيخ محمد بن قاسم 50 سنة، 50 حجة متواصلة، 50 حجة متواصلة، ما ترك الحج مرة واحدة. هذه العبادات العجيبة في يقولون أنه ما ترك قيام الليل، يقول حتى ليلة زواجه. فسأله أحد أبنائه فقال من أثر فيك بهذا؟ قال إنني وأنا شاب قرأت، نعم، وعمري 17 عاما قرأت كتابا في فضل قيام الليل، فلم أدع قيام الليل حتى ليلة زواجه، حتى مات. أين نحن يا أخوان؟ هذه العلال وهذه الحجج التي ندعي أنها تتعارض مع الدعوة مع العلم. هؤلاء إما نقرأ أمام، مرة من المرات صلى الفجر فبدأ يقرأ القرآن، ما دخل الإمام الخطيب إلا وقد ختم القرآن. كان يختم في كل رمضان كل 3 أيام إلا في آخر حياته، فبدأ يختم كل يوم في رمضان. هذا أيضا نموذج من هذه النماذج. وآخر قصة أذكرها عنه رحمه الله أنه أصيب بسمعه في ضعف، فجاءوا له بطبيب، فكشف عليه الطبيب قال ماذا تريد؟ قال نعطيك جهاز يقوي السمع. قال لا لا ما أحتاج، كثير من كلام الناس الأولى أن لا تسمعه، كثير من كلام الناس اليوم الأولى أنك لا تسمعه، لكن أنا خائف يقول على بصري. قال لماذا؟ قال لأن لو جاء بصري صعب عليه التأليف، فهنا أخشى أتعطل، فأسأل الله أن يمدني ببصري، أما سمعي فأمره سهل لأنه لن يعطلني عن عملي. سبحان الله، هذا نماذج من هؤلاء الأخيار أيها الأخوة. أخوة
سير وأخبار. الشيخ عبد الله بن قعود.
أتذكر إخواني قصة لبعض علمائنا الأجلاء الفضلاء، وهو فضيلة الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله، يقول أحد طلابه رأيته يطوف بالكعبة وأنا أنظر إليه وهو لا يشعر، وطول ما هو يطوف وهو يبكي من خشية الله، فلما انتهى من الطواف ذهب إلى مكان قصير في الحرم، ثم جلس يتسنى سنة الضحى، ثم جلس بعد السنة يقرأ القرآن وأنا أستمع إليه وهو لا يدري، وطول ما هو يقرأ يبكي وهو يقرأ سورة المائدة، حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يقول جلس يرددها وهو يبكي بكاء حتى رحمته. هكذا يفعل القرآن بأهله يا أيها الإخوة. يقول بعض طلاب الشيخ كنا نطوف طواف الوداع في يوم شديد الحر شديد الزحام، يقول ونحن ننتظر فقط أن يأتي الشوط 7 حتى ننصرف وننتهي، فلما جاء الشوط الأخير قالت زوجتي ألا تسمع هذا البكاء، منذ ما بدينا الطواف وأنا أسمع خلفي بكاء. قال فالتفت وإذا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله يبكي بكاء مرة، فاستصغرت نفسي، نحن ننتظر فقط متى ننتهي من هذا الزحام وهذا الرجل عايش مع القرآن عايش مع الله. علماء ربانيون صفت قلوبهم لله وعرفوا قدر القرآن يا أمة القرآن.
سير وأخبار. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
نوصي بتذكر الآخرة دائما وتذكر الموت وما بعد الموت فذلك من أسباب رقة القلب.
أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
يا مساء العزاء أين العزاء فابن جبريل قد ناعته السماء عليم فاضل ونهجه.
ذكر بعض قرابته أنه رحمه الله تعالى كان يمكث بالمسجد قبل أن يناهز البلوغ وبعدها منذ صلاة الفجر إلى الظهر متواصلا وأحيانا إلى صلاة العصر. وكان من أسباب ذلك أن شيخه المشهور بأبي حبيب عبد العزيز الشتري رحمه الله تعالى لما أراد الشيخ أن يقرأ عليه أمره بحفظ القرآن، فكان أمرا موفقا من الآمر وللمأمور، فاجتهد الشيخ ولازم المسجد حتى أتم حفظ القرآن كاملا. والشيخ لو ترجم له يصنف مع الحفاظ دون تردد، فلا أعرف في مشايخنا أقوى حافظة واستحضارا من الشيخ عبد الله رحم الله جميع مشايخه. قد جاءني الورق وجاءت الأوراق مكتوبة من بعض المسنين وقرابة الشيخ، وفيها نتف عنه في صغره، منها أنه بلغ من حافظته أنه كان إذا صلى مع الإمام أو مع الخطيب الجمعة يرجع إلى البيت فيرفع نفسه على حجرا ثم يتكئ بيده على جدار ثم يعيد الخطبة، لا أقول بمجملها بل بأكثر ما فيها. وهذه النباهة والنجابة تدل على أن لهذا الشاب أو لهذا شأنا. وكان رحمه الله تعالى حريصا على التزود من العلم، وإذا جمع الله العبد الحرص على التزود مع جبلة في محبة العلم وموهبة في الحفظ فتلك من فضائل الله،
فتلك من فضائل الله،
فتلك من فضائل الله.
يا مساء.
اتصل بي أحد أفراد أسرة آل جبريل وقال لي أن امرأة دخلت علينا في الجامع وسألت عن قرابة الشيخ بن جبريل. قال لي صاحبي الشيخ سعد بن عبد الله جبريل فكلمتها زوجتي. قلت نعم. قالت أنا زوجي رجل مسن وصاحب للشيخ ومحب للشيخ والشيخ يحبه كثيرا. وأنا أذكر هذه القصة من باب أن رؤيا من المبشرات ومن باب اذكروا محاسن موتاكم وهذه محاسن تذكر له. فقالت المرأة إن زوجي رجل مسن صديق وصاحب للشيخ، وقد أخبرني زوجي أنه من يومين يعني يوم السبت تقريبا أو الأحد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يستحثني على إحضار الشيخ عبد الله بن جبريل. الشك مني إما أنه قال حضر الشيخ في الرؤيا أو أن رسول الله قاله أحضره. تمت البيعة تمت البيعة تمت البيعة ثم استيقظ. وهذا من باب التفاؤل للشيخ عبد الله.
اللهم وفق علماء أهل السنة يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم بعينك التي لا تنام، اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك، اللهم متع بالأحياء منهم بالصحة والعافية على طاعتك، اللهم متع الأحياء منهم بالصحة والعافية على طاعتك، واغفر لمن مات منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن مات منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن مات منهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين.
وهذا من باب التفاؤل للشيخ عبد الله.
عندما توفى الله تعالى شيخنا العالم الكبير الحر الحبر العلامة الفقيهة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين رحمه الله تعالى، ولا شك أن موت العلماء كسر لا يجبر وثلمة لا تسد، ذلك أن ذهاب العلم بذهاب العلماء. شيخنا رحمه الله تعالى العلامة البحر النحرير عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ما نشأ رحمه الله منعما في قصر وارف، لم ينشأ وهو يقتني ما شاء من الكتب أو يركب ما شاء من المراكب، لم يكن أبوه من أصحاب الأموال ليفرغه لطلب العلم أو يستغني عن مساعدته وكسبه، بل نشأ في قرية نائية في ظروف صعبة، ومع ذلك كان مثالا للجد وطلب العلم والدعوة إلى الله تعالى.
وهذا
هذه سنة الله تعالى، حيث أنه كتب الموت على كل نفس بقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فكل من على هذه البسيطة يموتون صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم. ولكن الناس لا يأسفون إلا على أهل الخير الذين ينفعون وينفرح بهم وبعلومهم، فإذا ماتوا فقدوا. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا،
وعزاء بأننا ما افترقنا فبدار الخلود يسمو اللقاء يا مساء العزاء.
أقول أيها الأخوة، هذه أمثلة حقيقة عجيبة، ويطول الحديث بأمثال هؤلاء. إذن ما هي حجتنا؟ لماذا نحن متأخرون في عبادتنا؟ لماذا أستغفر الله أن البعض منا كأنه يمن على الله لو صلى العشر الأواخر أو مر أسبوع ما فاتته صلاة، وهؤلاء كما نسمع 30 سنة 40 سنة 50 سنة ما فاتتهم صلاة واحدة؟ نحتاج إلى تصحيح هذه المفاهيم، وأن هذه العبادة من صلاة وقيام وصيام واعتكاف ونفقة وعمل قلوب هي التي تساعد على استمرار العمل، هي التي تساعد على استمرار العمل.
أيها الأحبة، وجه سماحة الشيخ كلمة في آخر ليلة قضاها في مدينة الرياض قبيل رحيله إلى الطائف، ترى ماذا قال سماحته؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ربنا عز وجل يأمر المؤمنين في هذه الآية بأن يتقوه، وفي آيات كثيرات يأمر عباده المؤمنين بالتقوى، لأنها جماع الخير. من اتقى الله تمت له السعادة، كما أمر الناس جميعا بذلك. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالواجب على كل مؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله أينما كان، في البر والبحر، في البيت والسوق، في كل مكان يراقب ربه في أعماله وأقواله، فيأتي منها ما أباح الله ويؤدي ما أوجب الله وينتهي عما حرم. هذا هو الواجب على كل مؤمن، أن يحاسب نفسه ويجاهدها وينظر ماذا قدم للآخرة قبل أن يحل به الأجل. ولهذا قال جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني انظروا ماذا قدمتم للآخرة، فإن كانت أعمالا طيبة فاثبتوا عليها واحمدوا الله عليها واسألوه الثبات، أما إن كانت أعمالا سيئة فالواجب بدرب التوبة منها والحذر منها والندم على ما حصل منها. هذا هو الواجب على الجميع، التوبة من سالف الذنوب، وإذا كانت تعلق بالمخلوقين فلا بد من تحللهم منها أو إعطائهم حقوقهم. المؤمن لا بد يحاسب نفسه، لا بد يجاهدها دائما وينظر ماذا قدم، لا يغفل. ثم يقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا تشبهوا بأعداء الله الذين أعرضوا عن الله ونسوا حقه فأنساهم الله أنفسهم، عملهم بمثل ما فعلوا. ومن أنساه الله نفسه عمل في خرابه وهلاكه، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر، والواجب على كل مؤمن يتقي الله ويراقب الله ويقدم لنفسه قبل أن يحل به الأجل، ولا سيما طلبة العلم، فإن واجب عليهم أعظم من تبليغ الدعوة والعمل بما علموا. هذا هو الواجب على طلبة العلم، أن يعملوا بما علموا ويبلغوا الدعوة وأن يحذروا أن تكون أقوالهم وأعمالهم خلاف ما علموا. نسأل الله جل وإياكم من الهداة المهتدين، ونسأل الله يعيننا وإياكم مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
ثوى طود هنا وانثل ركن وحلت محنة وخبى ضياء وأضحى ملجأ الملهوف قفرا ولا قطب تدور به الرحاء ونقص الأرض بالعلماء حق ومن أطرافها يأتي البلاء إذا بكت العيون لكل خطب على العلماء فليكن البكاء وإن طفقت لسان الشعر ترثي فللعلماء فليكن الرثاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فإن قيل ما الفائدة من ذكر هؤلاء الأعلام؟ أولاً، حصول الثقة لدى من يأتي بعدهم بعلومهم وكتبهم وأقوالهم. الفائدة الثانية، إظهار القدوات الحسنة. ثالثاً، تثبيت القلوب في زمن الفتن. فهؤلاء العلماء الذين عاشوا بيننا وماتوا قبلنا، نسأل الله أن نلحق بهم في الجنة، مرت عليهم فتن وأحداث ومواقف عصيبة، ومع ذلك تجاوزوها بفضل الله. الوفاء لهم وشكر إحسانهم مما يؤدي لنشر علمهم والترحم عليهم. إن هؤلاء العلماء هم أصحاب النهضة وأصحاب العلم، لهم حق علينا حيث أوصلوا لنا العلم والدعوة. ونسأل الله كما فتح عليهم بالعلم والعبادة والدعوة إليه بالتي هي أحسن التي هي أقوم، أن يفتح علينا ويلحقنا بركابهم، وأن يجعلنا للمتقين إماما.
سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الختام، نرجو من الله أن ينال العمل على إعجابكم. كان معكم من الهندسة الصوتية عبد الله العبد اللطيف. وأخيرا، فلا تنسونا بدعوة في ظهر الغيب. فلا تنسونا بدعوة في ظهر الغيب. فلا تنسونا